أيامنا تمضي ومنضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك من تقع عشدها، والكل يسعى للإدانة مدها. ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامج أيام الله. وكنت في الحلقة السابقة تكلمت عن النتائج بعد موقعة العقاب التي هزم فيها الموحدون شر هزيمة، وأن هذه الهزيمة أدت إلى انهيار دولة الموحدين بعد ذلك في الأندلس وفي المغرب بعد ذلك، وأدت أيضا إلى قرب أو اقتراب رحيل الإسلام عن الأندلس. ورأينا أنه كانت كل الظروف وكل الأحداث تشير إلى نهاية الإسلام في الأندلس، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن تنشأ مملكة وهي مملكة غرناطة، والتي ظلت فوق 200 عام في الحقيقة، من العام 35 بعد 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى العام 97 بعد 800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فوق 250 عاما. كما ذكرت، سقطت قواعد وحصون الأندلس الشهيرة تباعا، والأندلس يعني في انهيار منذ أن سقطت الخلافة الأموية في أواخر القرن الرابع الهجري، وقامت دولة الطوائف. وكلما سقطت مدينة أو سقط حصن في يد الممالك النصرانية الشمالية، فكان المسلمون يرحلون إلى المدن الأخرى التي لم تسقط بعد، فما تبقى للمسلمين سوى غرناطة فقط كمملكة إسلامية عصية على السقوط لأكثر من 200 عام. رأينا أنه بداية من سقوط طليطلة ذلك الحصن المنيع والمدينة الحصينة التي كان سقوطها بمثابة إعلان سقوط الأندلس، وكيف قام المرابطون بإغاثة إخوانهم في الأندلس من ملوك الطوائف، وقام يوسف بن تاشفين بهزيمة الممالك الشمالية في معركة من أكبر معارك التاريخ الإسلامي وهي الزلاقة في العام 79 بعد 400، وأدت هذه المعركة إلى قوة نفوذ المسلمين في الأندلس. لكن كما قلت، لم يستغل هذا النصر في فتح طليطلة، ثم سقطت دولة المرابطين وقامت دولة الموحدين، وانتصر الموحدون بقيادة المنصور الموحدي في معركة الأرك الشهيرة. في العام 91 بعد 500، لكن للأسف أيضا لم يستثمر هذا النصر في فتح طليطلة. وأنا يعني أدور وأركز على هذه النقطة، لأنه لو أنه قدر أن بعد هذه الانتصارات أن فتحوا طليطلة لكان الأمر تغير. وجاء ابنه وليس كأبيه، وهزم شر هزيمة في موقعة العقاب في العام 9 بعد 600، والناصر ولد المنصور. وفي هذه المعركة كما رأينا هلكت معظم الجيوش الإسلامية، وكانت المعركة العقاب ضربة قوية مؤلمة للمسلمين في الأندلس، وبدأ ما يعرف بحروب الاسترداد في استرداد المدن والحصون الإسلامية تباعا. نعم، ثم قامت موجة جديدة من بداية القرن السادس الهجري، فسقطت سرقسطة في العام 12 بعد 500، وتوالى سقوط المدن والحصون الإسلامية. وكما قلت يعني استمر، ومنذ أوائل القرن السابع الهجري تسقط مدن وقواعد الأندلس مدينة الأخرى، حتى سقطت قرطبة ثم إشبيلية وغيرها من المدن والحصون القوية، ولم يبقى من المدن الإسلامية إلا القليل. وكما قلت بات من المحقق أن الإسلام سينتهي في بلاد الأندلس، لكن كما قلت قدر الله سبحانه وتعالى أن تنشأ هذه المملكة، مملكة غرناطة، وتظل لمدة 250 عاما وهي حصينة وممتنعة عن حصار النصارى، ممتنعة عليهم، لكن كان يحدث فيها أحداث كما رأينا. ففي وقت افتتاح الأندلس كانت غرناطة مدينة صغيرة فتحها المسلمون بقيادة طارق بن زياد، وكانت مدينة غرناطة كانت مدينة جميلة، وحتى وصفت بأنها جنة من جنات الدنيا، هكذا وصفوها. وكان يسكنها حوالي 500,000 من المسلمين، بمقياس هذا الزمان كان العدد كبيرا. وكانت مدينة الحمراء من أشهر ميادينها، ووردت كثيرا في شعر الأندلسيين، يتغنى فيها الشعراء والأدباء. وغرناطة أخذت بعد أن فتحها المسلمون كما قلت بقيادة طارق ابن زياد عليه رحمة الله، أخذت تنتقل من أيدي المرابطين إلى الموحدين، ثم ظهر ابن هود الذي أشرت إليه، وهو كان يدعو إلى تحرير الأندلس من الموحدين ومن النصارى. ويعني كان مأمون خليفة الموحدين وقتها قد تحالف مع ملك قشتالة وتنازل له عن الحصون الأندلسية، وأن يمنح النصارى في أراضي الأندلس امتيازات خاصة. وهذا سنراه كثيرا كثيرا من حكام المسلمين في الأندلس، الاتفاق مع حكام الممالك النصرانية الشمالية وتسليم الحصون والقواعد الإسلامية الشهيرة. فظهر ابن هود لأول مرة في العام 25 بعد 600 مع ضعف قوة الموحدين، واستطاع أن ينتزع ميرسية على ضبط ميرسية بالإنجليش ومرسية بالعربي مرسية، استطاع أن ينتزع هذه المدينة من حاكمها الموحدي، وأخذ نجمه يتألق وانضم إليه الكثير من الناس، وأعلن دعوته أنه يدعو إلى تحرير الأندلس من النصارى ومن الموحدين، وأنه سيحكم باسم الخلافة العباسية. وأنه سيقيم الشريعة الإسلامية في الأندلس. هكذا قال، هكذا قال. وأرسل للخليفة المستنصر في بغداد وتلقب بالمتوكل على الله، ولم تمض مدة طويلة حتى دخلت معظم المدن، يعني عدة مدن الحقيقة، والقواعد الأندلسية دخلت عدة مدن، وقال معظم المدن التي معظمها التي لم تسقط بعد تحت طاعته، واستطاع أن ينتزع غرناطة من حاكمها الموحدي المأمون. وفي سنة 28 بعد الـ600 وتوفي المأمون الخليفة الموحدي وهو في طريقه إلى المغرب، بعدها بسنة في عام 29 بعد 600. وكما ذكرت كان سلطان الموحدين بدأ في المغرب، بدأ في الانهيار أيضا حتى انهارت دولة الموحدين تماما في العام 68 بعد 600، ولتقوم على أنقاضها دولة بني مرين القوية. ودخلت عاصمة الأندلس، عاصمة الموحدين إشبيلية، دخلت في طاعة ابنه، دخلت في طاعة ابنه. لما علم ألفونسو التاسع ملك ليون اضطراب الأحوال في الأندلس وانهيار قوات الموحدين، خرج إلى غرب الأندلس وضرب الحصار على مدينة وماردة أو ماردة. وابن هود سار إليه في جنودي، لكن هزم ابن هود واستولى ألفونسو على المدينة. وخرج أيضا ملك قشتالة للاستيلاء على أراضي الأندلس المتاخمة له، وخرج إليه ابن هود لكنه هزم للمرة الثانية. وسقطت قرطبة عاصمة الخلافة القديمة، وهي كما قلت كان سقوط قرطبة من أعظم الضربات التي تلقاها المسلمون في الأندلس بل في سائر العالم الإسلامي. واستغل النصارى انشغال ابن هود بالقتال مع ابن الأحمر، وأخذوا يحاصرون ويدخلون الحصون والمدن القوية. وكما قلت في حصار قرطبة استعان أهل قرطبة بابن هود الذي خرج بجيش، لكنه لم يلتقي مع النصارى المحاصرين لقرطبة، إما لكثرة أعدادهم أو يعني لغير ذلك. ودافع المسلمون عن قرطبة دفاعا مستميتا حقيقة، وحاصرها النصارى عدة أشهر حتى طال الحصار وأرهق المسلمون حتى استسلمت المدينة، ودخلها نصارى الشمال وحولوا مسجدها الجامع إلى كنيسة كما كانوا يفعلون في كل المدن الإسلامية التي يدخلون إليها، فيحولون المسجد الجامع إلى كنيسة. سقطت قرطبة في العام 33 بعد 600، وقيل بل في العام 36 بعد 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان سقوطها سقوطا مدويا ليس في الأندلس فقط ولكن في العالم الإسلامي بكامله. توفي ابن هود في العام 35 بعد 600، قيل أنه قتل غدرا. وبموته انهارت أحلامه في توحيد الأندلس سريعا، وكان أحلامه أن يوحد الأندلس، لكنه يعني للأسف يعني كما رأينا يعني ترك الكثير من الحصون ولم يشارك في الدفاع عن قرطبة ولا عن غيرها. وتولى ابنه المتوكل، كان أميرا شجاعا كريم الصفات، لكنه لم يكن كأبي، وللأسف كالكثير من أمراء الأندلس صانع الحكام الممالك النصرانية الشمالية وطلب ودهم. وسقطت بلنسية بعد حصارها الطويل أيضا في العام السادس والثلاثين بعد الستمائة سقطت المدن يعني ايه تباعا. واجه المسلمون في الأندلس قرب نهايتهم كما حدث في أيام ملوك الطوائف، وكما قلت ظهرت مملكة قوية في جنوب الأندلس لجأ إليها المسلمون، وهي مملكة غرناطة. مملكة غرناطة التي كانت أبعد ما تكون عن الممالك النصرانية الشمالية، وأقرب ما تكون إلى المغرب، إلى المغرب العربي. ابن الأحمر الذي كان في صراع مع ابن هود، مات ابن هود، ولما رأى قوة ابن الأحمر هذا، لما رأى قوة ابن هود فإنه دخل تحت طاعته، يعني تقي هكذا. فلما توفي ابن هود وانهارت دولته، فقام أهالي غرناطة على حاكمهم الذي كان ظالما، فقتلوه وأعلنوا الطاعة لابن الأحمر، لابن الأحمر. فدخل غرناطة، دخل ابن الأحمر غرناطة في شهر رمضان، وصلى بالناس صلاة المغرب، وصار أميرا على غرناطة، والتف حوله المسلمون في غرناطة ورأوه زعيما منقذا. لكن كما ذكرت فإن الكثير من الأمراء دخلوا في تصالح مع النصارى، وحكموا باسمهم وأدوا لهم الجزية على أن يدخلوا في طاعة ابن الأحمر. يعني فضل الكثير من الأمراء في بعض المدن أو الحصون التي لم تسقط بعد، فضلوا أن يتعاونوا مع نصارى الشمال على أن يدخلوا تحت إمرة أو في طاعة ابن الأحمر. صار ابن الأحمر هو الزعيم الحقيقي للأندلس بعد وفاة ابن هود، وخرج إلى قتال النصارى. انتصر عليهم في معركة لكن محدودة، معركة محدودة لم تؤثر في سير الأحداث كثيرا. حاول أن النصارى الثأر وضربوا الحصار على غرناطة، لكنهم لم يستطيعوا أن يدخلوها وتكبدوا خسائر فادحة. ابن الأحمر لما رأى كثرة جيوش النصارى فإنه تصالح مع ملك قشتالة على أن يحكم باسمه وعلى أن يدفع له جزية سنوية وأن يعاونه في حروبه ضد أعدائه، ضد أعدائه من المسلمين أو من غير المسلمين، وحتى يظهر حسن نيته لملك قشتالة. فإنه سلم الكثير من الحصون القوية للأسف إلى ملك قشتالة ليبين له حسن طاعته ويبين له ولاءه. وقيل إن ابن الأحمر ضحى باستقلاله السياسي وضحى بهيبته احتفاظا على أراضيه وتطلعا إلى ظروف أفضل يستطيع أو تتغير فيها الأمور، بترسل له المغرب كما كانت ترسل في السابق. فيعني لم يحدث ذلك. وضرب الحصار على إشبيلية، وشارك ابن الأحمر بحسب الاتفاق مع ملك قشتالة في الحصار، ضرب الحصار على إشبيلية، وجنوده تعاونوا مع جنود الممالك النصرانية الشمالية بحسب المعاهدة التي عقدها ابن الأحمر مع ملك قشتالة، وطال الحصار حول إشبيلية لمدة عام ونصف تقريبا. والمسلمون أظهروا قوة وبسالة في الدفاع عن قرطبة، وحتى يعني الحصار كلما طال فلا توجد مؤن تدخل إلى المدينة ينتهي المخزون منها، فقاوموا الحصار هذا الذي استمر طويلا. والنصارى حقيقة صبروا على هذا الحصار، وبعد هذه المدة الطويلة أسقط في أيدي أهل إشبيلية ليست قرطبة، أنا يعني قلت قرطبة إشبيلية، واستسلم أهل إشبيلية واستسلموا على شرط أن يخرجوا بأموالهم وأنفسهم وأن يمهلوا شهرا لذلك وأن يحملهم ملك قشتالة إلى حيث شاءوا برا وبحرا. وفي العام 46 بعد 600 دخلها النصارى بعد أن حكمها المسلمون لأكثر من لخمسة قرون لإشبيلية، وسقطت بعد إشبيلية كل المدن والحصون المجاورة لها، وساعد على ذلك ابن الأحمر باتفاقه مع ملك قشتالة أنه يسلم له الحصون والقواعد الإسلامية في الأندلس. ولكنه هل كان ابن الأحمر يهادن النصارى لقوتهم حتى تقوى شوكته؟ الله أعلم. هل سيأتيه مدد من بني مريد في المغرب ولم يأتي هذا المدد؟ لكنه استطاع أن يصد هجوم النصارى على مملكتي وأن يهزمهم، وقضى الأعوام الباقية له في توطيد مملكتي في غرناطة. وابن الأحمر على كثرة مثالبه هذه التي رأينا بعضها، إلا أنه كانت له سيرة حسنة داخل مملكة غرناطة في تصريف شؤونها وفي الأخذ بالشورى وفي غير ذلك. وتوفي ابن الأحمر على في العام 71 بعد 600 على إثر السقوط من فوق فرسه وقد قارب 80 من عمره، وتولى من بعده ابنه الملقب بالفقيه لعلمه وتقواه وخلاله الحسنة. كما قلت كان عقد ابن الأحمر معاهدة مع ملك قشتالة، يعني أحب أن أشير إلى هذه المعاهدة إلى شروطها: أن يدفع له الجزية 150,000 دينار ذهبي كل سنة، وأن يأتي إلى بلاطه الملك قشتالة كأحد ولاته على البلاد، وأن يحكم غرناطة باسم ملك قشتالة، وأن يسلم سائر الحصون المحيطة بغرناطة، وأن يساعده في حروبه ضد الأعداء. ودخل معه أول حرب في ضد إشبيلية المسلمة، وإشبيلية استغاثت بالمغرب، لكن المغرب كانت مشغولة بالثورات الداخلية، وبنو مرين كانوا منشغلين بالقتال مع الموحدين في المغرب. وتسقط كما قلت إشبيلية، ويغادر أهل المدينة حوالي 400,000 مسلم يغادرون إشبيلية، ولم يبقى إلا غرناطة تحت حكم ابن الأحمر. نعم، لماذا كما قلت عقد ابن الأحمر هذه المعاهدة؟ فهل كانت لقلة أعداد المسلمين وقتها؟ هل لضعفهم وقتها؟ هل كان ينتظر أن يأتيه مدد؟ هل كان ينتظر أن تتغير الظروف؟ لكن كل هذا لا يبرئه من أن يدخل إلى جانب ملك قشتالة وغيره، ملك قشتالة في حروبه ضد المسلمين. نعم، وملك قشتالة مع ذلك نقض المعاهدة مع ابن الأحمر وجيش الجيوش للقضاء على الإسلام في الأندلس. فكما قلت بعد سقوط دولة الموحدين وقامت دولة بني مرين وأميرهم يعقوب المنصور المريني، يقول يعقوب هناك الموحدي وهنا المريني، وكان صواما قواما متواضعا شجاعا لم تهزم له راية قط، خطيبا مفوها. يستعين ابن الأحمر ببني مرين الذين يمدونه بالمدد ويصدون هجوم النصارى، ولم يستطع النصارى دخول مدينة غرناطة. مدينة غرناطة التي كما ذكرت يعني ظلت على إسلامها لأكثر من 250 عاما، هي المدينة الوحيدة الإسلامية في سائر ربوع الأندلس، في سائر ربوع الأندلس. واشتدت حروب الاسترداد وعيونهم الآن على غرناطة كما سنرى بإذن الله رب العالمين في لقائنا القادم. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك من تقع حدما، والكل يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمتنا.